أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في التنبيه الثاني الذي انعقد للحديث عما لو تردد أمر شيء بين كونه جزءا أو شرطان أو مانعا أو قاطعا، يعني دار الأمر بين الحالتين المتقابلتين، في بين الجزئية والمانعية أو الشرطية والقاطعية. وسمة هذه الحالة كما تقدم أن أصل التكليف معلوم تفصيلا، أصل تكليف الجملة، الشك بإزاء شيء أنه جزء أو مانع، يعني أصل أخذ الشارع له في العمل العبادي أو المعاملات معلوم أصل أخذه له، لكن هل ينتج تكليفاً، وأصل إنتاجه تكليف أيضاً معلوم، لكن هل ينتج تكليفاً بالإتيان به أم تكليفاً بتجنبه؟ فأصل التكليف العام معلوم تفصيلاً، أصل التكليف تجاه هذا الشيء أيضاً معلوم، غاية الأمر أنه بالإتيان به أم بتجنبه في العمل، هذا الفرق اللي أحباب تلخيصه في بداية الأمر. الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف كما تقدم بالأمس ردد بين أن يكون المورد من موارد الأقل والأكثر أو من موارد الشك في المكلف به، هذا الكلام الجديد، أم من موارد الدوران بين المحذورين، كما يظهر من عبارة له عندما قال في بداية مقطع: وأما بناء على وجوب الاحتياط عند الشك في الشرطية والجزئية إلى أن قال: فيدور الأمر بين مراعاة ذلك الشرط المردد، بين أن يأتي به أو يتركه، وبين مراعاة شرط الجزم بالنية في باب العبادات طبعا، إنه إذا هو مش جازم بالشرطية وبده يجي فيه، بده يجي على تقدير كونه شرطا من دون جازم، لأن الجزم قصد تشريعي، وبناء على الجزم بالنية حتى بالنسبة للواجبات الضمنية كما يجنح الشيخ، وأشرنا له هذا البحث سابق، هو نقاش دائم إذا بتتذكروا بين صاحب الكفاية وبين الشيخ الأنصاري. فيدور الأمر بين المحذورين حينئذ. ليش بين المحذورين؟ لأنه إذا تركته فيمكن أن تكون أخليت بأجزاء العمل، وإذا جئت به وهو غير معلوم الجزئية فسوف تخل بالجزم بالنية بالإحاظ الأجزاء والواجبات الضمنية. طبعا هذا جوابه سهل، هذا الإشكال عند صاحب الكفاية وعند الشيخ النائني وعند أكثر المتأخرين، أن الجزم بالنية في أصل الأعمال في الجملة يكفي، والجزم بالنية بالمعنى التفصيلي ليس مطلوبا حتى لو كانت الأجزاء معلومة. مش لازم الاستحضار عند كل جزء جزء، لا يكفي القصد الإجمالي، فضلا عما لو كان الجزء أساسا غير معلوم فيكتفى في المقربية بقصد الرجائية بهذا الجزء في أثناء العمل المجزوم بنيته في الجملة، على أن الأمر لا يختص بالعبادات حتى يدور الأمر بين المحذورين، على أنه في المحذورين يا أخوان إنما يصح ذلك لو قيل باشتراط النية التفصيلية حتى في مواد عدم إمكانها، وهو لا مساغ له حتى لو قلنا به في ظرف إمكانها، لأن دوران الأمر بين المحذورين إنما يتسنى يا أخوان حيث لا يمكن الموافقة القطعية، وإنما يفترض الموافقة القطعية غير ممكنة هنا، إذا قلنا بلزوم الجزم بالنية التفصيلية حتى في الأجزاء والشرائط حتى في الموارد التي لا يمكن الجزم فيها بالنية تفصيلا، وهو أضعف أنحاء القول بلزوم النية، لا مساغ لاحتماله فضلا عن البناء عليه، لكن بيبقى النقاش حينئذ النقاش مبنائي نظري على أن هذا لا يتأتى في غير العبادات. ومعقد البحث يشمل حتى المعاملات فيما لا دور الأمر بين الجزئية والمانعية. فإذا قصة دوران بين المحذورين خلينا نطلعها جانب، لا تشغل بالنا وإن لا تتأتى هنا. فيبقى الدوران الرئيسي، هل المورد من موارد الشك بين الأقل والأكثر؟ يعني أنا أعلم بأصل التكليف وأشك في أني مكلف بشرط شيء معه أو بشرط لا معه، أصل التكليف بشيء معه معلوم، لكن هل هو بشرط شيء أو بشرط لا؟ فأجري البراءة عن بشرط شيء وأجري البراءة عن بشرط لا. طيب يا أخي إذا أجريت البراءة عن الاثنين أنت تعلم أن إحدى البراءتين قطعان هي خلاف الواقع، لأن أنت لا تشك في أصل الجزئية فقط، أنت تعلم بتكليف بلحاظ هذا الجزء إما بشرطه أو بشرط لا عنه، صحيح أو لا؟ مثل الدوران بين القصر والتمام، مثل الدوران بين الجهر والإخفاء في الكيفيات. والأخير إن شاء الله هون المهم، هذا بيت القصيد، خير إن شاء الله حتى لو علمت، ولهذا مجرى لقاعة الاشتغال حينئذ. يقول لا عمي، قاعة الاشتغال ليس مجراها هنا. لماذا جئتنا الأنصاري؟ يقول لأن إجراء البراءة عن الجزئية وعن المانعية لن يفضي إلى ترك العمل بالكلية، هي مش براءة عن العمل، براءة عن جزئية الجزء وعن مانعيته. ويصدق أن جزئية الجزء غير معلومة ومانعية الجزء غير معلومة، طب أصل وجود تكليف تجاهه معلوم في الجملة والله ما معلوم؟ معلوم في الجملة،
لكن مشكوك أنه ينتج تكليف بالإتيان به تشغيل البراءة الشرعية، ينتج تكليف بتجنبه تشغيل البراءة الشرعية. فأنا أقسم في البين أني أعلم أن إجراء الأصلين معا يخالف الواقع، لكن لا أعرف هل الأصل الأول هو المخالف للواقع أو الأصل الثاني، لكن لا يؤدي إلى مخالفة عملية قطعية. ليش؟ لأني آخر شيء أنا رح أجي بالجزء أو أترك الجزء بعد ما بيجي بأصل العمل بركعتين الأوليين، إما بدي أغم الركعتين الأخريين أو بدي أترك الركعتين الأخريين. لما بقرأ إما بدي أشهر وإما بدي أخف، ما في حالة ثالثة. فإجراء البراءتين لا يؤدي إلى مخالفة قطعية عملية، أقصى ما يؤدي إلى العلم بمخالفة الأصلين معا للواقع. أما هذا بالخصوص فلا أدري، هذا بالخصوص لا أدري. يقول الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي هو أن يكون الترخيص يفضي إلى مخالفة قطعية عملية، وهو لا يفضي في المقام إلا على فرضية يا أخوان، وهو لزوم الجزم بالنية التفصيلية في كل فعل أو ترك في أثناء الصلاة. يعني أنت لما فعلت الركعتين بدك تقصد تفصيلا، لما تركتهم بدك لما جهرت بدك تقصد تفصيلا، لما تركت وأخفت بدك تقصد تفصيلا. ساعتها يلزم الإخلال بأصل العمل، لأن النية بتنبسط على العمل بدمامه. وقد أغضينا عن هذه الجهة بحسب الفرض، وأنا برأيي لشوش وبلبل البحث هو الجهة، لأن الشيخ في جهة النية لديه كلام. أم أنه ينطبق عليه عنوان المتباينين ويجب الاحتياط، والاحتياط يقتضي ماذا؟ تكرار العمل. الشيخ شو قوى بالأمس يا أخوان؟ الشيخ قوى بالأمس إدراجه في الأقل والأكثر، مش في المتباينين. واضح يا إخواني إنه صار الخلاف شو؟ مبنائي. صار الخلاف مبنائي. هل الذي يمنع من جريان البراءة هو المخالفة القطعية للواقع ولو لم تؤدي إلى مخالفة عملية، أو المخالفة خصوص المخالفة يعني الترخيص الذي يفضي إلى مخالفة عملية قطعية، وحيث إننا نقول بأن الأصلين يتكاذبان باعتبار لا يمكن الجمع بين نفيهما للتكليف معا فيتهافتان حتى لو لم يؤدي إلى مخالفة عملية قطعية، وحيث إنه يمكن الاحتياط في المقام فلا يكون المورد من موارد الشك في الأقل والأكثر، بل من موارد المتباينين، ولا من موارد المحظورين بل من موارد المتباينين. يجب عليه الإتيان طارة جهرا وأخرى إخفاتا، يجب عليه عند اشتباه القبلة إلى جهات أربع الإتيان في الصلاة أربع مرات، إلا في حال عجز والله ضاق الوقت ما في جيب إلا مرة بيتخيل ساعتها أو بياخذ بالمضمون. وعلى هذا بنى المحقق النائيني، بل حمل كلام الشيخ على الغرابة والاستهجان. وتبعه على ذلك جل المحققين. والإنصاف أن الأمر كذلك. أما على مبنانا الخاص يا إخوة، إذا بتتذكروا في بحث الشك في المكلف به فلما نحن عالمين بأصل وجود تكليف تجاه هذا الجزء، لكن نشك أنه أخذ وجوده في العمل أو أخذ عدمه في العمل، فلا إشكال ولا ريب أن الأصول الترخيصية لا تشمله، لأننا استظهرنا أن المراد منها الشك البسيط مش الشك المركب المقرون بالعلم، فأصلا هي ما بتشمله من الأساس. وأما على صياغة أهل مسلك العلية فإن العلم ابتداء سوف يكون مانعا من جغيان الأصل، فإنما يكون هناك مجال لما ذكره الشيخ الأنصاري على مسلك الاقتضاء وعلى مقالة من يقول بأنه لا يمنع من جريان الأصل الترخيصي مجرد العلم بمخالفته أو صاحبه الذي يقابله للواقع، معنى هذا تكاذب كما لا يكفى، ولو لم يؤدي إلى مخالفة عملية. أقول إنما يجري إذا جرت البراءتان معا ويتوقف جريانهما على القول بأنه لا مانع من جريانهما وإن علمنا بمخالفته أحدهما إجمالا للواقع، وهذا معنى تكاذبهما، ما لم يؤدي إلى مخالفة قطعية عملية. على أن الأغرب من هذا أن الشيخ في باب العبادات المعروف عنه أنه يشترط الجزم بالنية، وحيث أن الواقع معلوم أنه إما الجزئية وإما المانعية، فلا بد وأن يكون داخلا في الجزم بالنية التفصيلية، فكيف أجرى البراءتين؟ ثم إن السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف اتهم الشيخ بالتهافت، إذ أفاد أنك بمقالتك هذه نسفت فتواك المشهورة من أن من دارت وظيفته بين القصر والتمام يجب عليه الجمع بينهما، أو أن من أضاع القبلة يجب عليه الصلاة إلى الجهات الأربع، والحال أن المسألتين، طبعا السيد الخوي بس ذكر قصة القصر والتمام، أن المسألة المذكورة من صغريات مسألتنا، إذ معنى وجوب التمام أي وجوب ضميمة ركعتين في الظهر، للركعتين الأوليين، ومعنى وجوب القاصر مانعية إضافة شيء زائد على الركعتين كما لا يخفى، فهي من صغريات بحثنا ومسألتنا. ما جعل الشهيد الصدر يتصدى مع موافقته بأصل المطلب مع المدرسة النائنية وهو الصحيح، جعله يتصدى للقول للسيد الخوئي بأن هنالك فرق صوري شكلي بين بحث القصر والتمام وبين محل الكلام، إذ محل الكلام الشك في شرطية شيء فقط أو قاطعيته، جزئية شيء فقط أو قاطعيته، بينما في مثال القصر والتمام في شيء زائد على هذا، وهو لزوم التسليم على تقدير كون الثالثة والرابعة مانعا، لأنه مع أنه صلى بدون سلام، لزوم التسليم بعد التشهد في الثانية، أو لزوم عدمه بناء على أنها
تمام ويلزم الاتيان بالثالثة والرابعة، يعني بناء على الجزئية الثالثة والرابعة. ثم اعترف رضوان الله عليه بأن هذا الفرق ليس بفارق في الحالة، إذ خير إن شاء الله. هذا زاغ الطين بالله، مو حدث الصغروية المثال لمسألتنا. كما لا يخفى، ولذلك هو اعترف بأنه فارق شكلي صوري، يعني إضافة عنصر لكنه ليس مؤثر في محل البحث، فلا ينفي صغرويته. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه الثاني. والصحيح أنه بعد أن لم يمكن إجراء البراء حتى على مسلك الاقتضاء، فضلا عن مبنانا، فضلا عن مبنى المحقق العراقي في مسلك العلية اللي بيمنع من إجراء الوصول أصلا، وبعد إمكانية الموافقة القطعية، انتبهوا يا أخوان، بعد إمكانية الموافقة القطعية بالإتيان بالعمل مرتين، إذ بعد الفراء عن عدم لزوم الجزم بالنية دائما على أن البحث لا ينحصر بالعبادات، وإمكانية المخالفة القطعية أيضا، لكن المخالفة القطعية كم بتصير؟ بأنه يرفع إيده عن العمل، ما يجي الصلاة بالمرة إلا يلا بس نعرف شوي صلاتنا من صل. أما اللي داير بين عصره تمام، حدد لي موقفك وبعدين من صل. ها؟ ممكن المكلف يترك أصل العمل والله مش ممكن، لا يكون مرخصا بتركه بس تكوينا ممكن. فيوجد إمكانية تكوينية للمخالفة القطعية، وتوجد إمكانية تكوينية وتشريعية للموافقة القطعية، فينطبق عليه مسلك الاشتغال المنقح في باب دوران الأمر بين المتباينين. وأما التخيير والذهاب إليه فلا مساغ له. إذن يتضح أن موضوع هذا التنبيه على ما هو التحقيق خلافا للشيخ خارج عن مباحث الأقل والأكثر، وداخل في مباحث الاشتغال. هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، الدوران بين الأقل والأكثر إلى الآن كان في الشبهة الحكمية. نعطي التنبيهان للحديث، أو عفوا بعض المحققين تنبيهان للحديث عن دوران بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية. كانت في الشبهة الحكمية كنا نقول اللي أمر به المولى إما 9 أجزاء أو 10 أجزاء، الآن في الشبهة الموضوعية مش في الشبهة الحكمية. يأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.